أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف.
اللهم صل على
محمد. تحدثنا بالأمس في سياق أن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هل يدل تركه لفعله على عدم استحبابه بحجة عليكم السلام أن المعصوم لا يترك أمرا يريده الله سبحانه وتعالى ولو كان لا على سبيل الإلزام، وهذا من جهة العقل التام في مقام العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا ما يمكن اقتناصه من كثير من الروايات التي تتحدث عن الحكمة ومن هو الحكيم. ولا شك أن المعصوم هو سيد هؤلاء الحكماء، لكن ذكرنا بالأمس بشكل عبوري أنه مع ذلك لا يمكن استفادة نفي الاستحباب من مجرد الترك، إذ قد يترك المعصوم بعض المستحبات في مقام التزاحم. فإذا لم نعرف ظروف الترك بشكل دقيق بحيث نقل إلينا أن المعصوم لم يفعل الشيء الكذائي، فإننا لن نستطيع أن نثبت أن تركه نفي لاستحباب الفعل. وهنا توجد مفارقة، وهذه أرجو الانتباه إليها، لذلك أنا أعدت شيئا ما، بين باب نقل الأقوال ونقل الأفعال. إذ في نقل الأقوال ينفى احتمال وجود القرينة بأمانة وضبط الناقل، ذلك أن القرينة في باب الأقوال إما تكون لفظية ومقتضى الأمانة والضبط في النقل أن ينقلها الناقل لأنها جزء من الكلام، وإما أن يكون المعصوم قد اعتمد على قرينة واضحة لدى المتلقي فاستغنى عن التنصيص عليها. وهذه أيضا مقتضى الأمانة في النقل، عندما ينقل الناقل لو وجد هذا الظرف الخاص الذي هو بمثابة القرينة المتصلة أن ينقله أيضا حتى لا يكون موهما أن كلام المعصوم يثبت حتى في غير هذا الظرف. هذا يذكر في باب الأقوال ونقل الأقوال. أما في باب الأفعال والتروك فإن المفروض أن المعصوم عليه السلام لم يقل شيئا، إذ كلامنا حيث لا توجد قرينة نصص عليها المعصوم عندما فعل أو ترك، لأننا تحدثنا مع وجود القرينة بالأمس. حينئذ فعل المعصوم أو ترك المعصوم قد يكون بلحاظ تكليفه الفعلي أو الرجحان الفعلي، للفعل أو الترك ولو في طول تزاحم الأمور عليه. ومثل هذه الظروف والحيثيات قد لا تكون في مقام الفعل من الواضح أمام الآخرين، إذ كثيرا ما لا تكون موهبة لهم، فلا يرى المعصوم نفسه مضطرا للبيان ما دام الأمر يرتبط بتكليفه الفعلي الشخصي وليس مضطرا لكي يبرر للآخرين. وعلى هذا الأساس ربما خفي على الناقل جهة الفعل أو جهة الترك. الناقل ليس معصوما، وقد لا يكون فقيها، وقد يكون فقيها غير متمكن في الفقه كزرارة في أوائل الشباب مثلا، ولا يعد عدم نقلها أمثال هذه الحيثيات خلاف الأمانة في النقل أو قلة ضبط قناة كترك القرائن اللفظية التي يبينها محتفة بالكلام. ولذلك فإن مجرد نقلي أن المعصوم قد ترك كذا أو قد فعل كذا لا يدل على انتفاء الاستحباب في الأول وعلى انتفاء الكراهة في الثاني بشكل مطلق، بل الثابت بمقتضى دليل العصمة أنه لا يترك المستحب غير المزاحم بالموازي أو الأهم، ولا يفعل المكروه غير المزاحم كذلك. بعبارة أخرى، لا يترك المستحب الفعلي في حقه، لا يفعل المكروه الفعلي في حقه. ونقل الفعل أو الترك أعم من كون الشيء منتفي عنه حالة الكراهة أو الاستحباب بشكل مطلق، إذ قد يكون مكروها ولكنه غير مكروه في الظرف الذي فعله، قد يكون مستحبا. وإلا فإنما ذكره بعض الأصوليين من أنه لا مانع من أن يترك المستحب بشكل مطلق أو يفعل المكروه بشكل مطلق، فهذا مما لا نتصوره في حق المعصوم لمن كان تام المعرفة بقدره بطبيعة الحال به وبحالاته صلوات الله وسلامه عليه. جيد، بعد هذا يقع الكلام وقد بات واضحا تقريبا في وجه حجية فعل المعصوم أو تركه. من الواضح أن وجه الحجية في المقام لا يراد منه السبب في الاحتجاج، إذ من الواضح أن السبب هو العصمة. وقد يذكر إلى جانب هذا الدليل العقلي في المقام دليل استظهاري لا نحتاج إليه أساسا مع الأساس العقلي. الذكر أكثر من دليل عندما تكون الأدلة متوازية. فالقول بوجود وجهين أحدهما عقلي والآخر استظهاري بحجة الظهور الحالي لفعله أو لتركه لا نراه وجها في مقابل وجه العصمة، إذ الوجه الاستظهاري إنما يصح فيما لو تنزلنا عن الوجه العقلي القطعي، إذ الوجه الاستظهاري ليس أكثر من ظن معتبر بالمعنى الأعم كظهور الأقوال، ومع وجود الدليل القطعي لا يصار إلى الدليل الأمري الظني كما هو واضح. نعم يمكن أن يقال لو تنزلنا في مقام البحث عن جهة العصمة فإن ظاهر حال المعصوم أن العالم بكل الأحكام الواقعية الأولية والثانوية أنه لا يخل بواجب ولا يفعل حراما، لا يخل بمستحب ولا يفعل مكروها، إذا كان بالفعل كذلك. نعم من المهم في المقام بشكل جدي نقول هذا الكلام، دراسة الظروف الموضوعية التي يصدر فيها الفعل أو الترك بشكل دقيق، إذ مهما احتملنا بدرجة المعتد بها وجود قرينة ربما تكون قد خفيت على الناقل للفعل إلا في حالة كون المعصوم يفعل أمامهم على قاعدة التأسي والاقتداء، فما يمكن أن يخفى فإن عليه بيانا كما هو واضح، فعدم بيانه دليل العدم حينئذ للظرف الخاص. ومن هنا اشتهر بين الأصوليين مقالة صحيحة في حد نفسها، وهي أن الأفعال لا إطلاق لها بل تقدر بقدرها بخصوص الظروف الموضوعية التي صدرت فيها، والمقصود من الأفعال هنا الأعم من الأفعال والترك كما بات واضح. نعم ذهب بعض علماء العامة قديما إلى القول بوجوب الفعل الذي ثبت أن المعصوم، ويقصدون بالمعصوم هم خصوصا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، هذا خلاف مبنائي بيننا وبينهم ليس هنا محل بحثي بل علم الكلام في التعميم للزهرات صلوات الله وسلامه علينا وأئمة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. ذكروا وجوب الفعل الذي ثبت أنه قد صدر من المعصوم، واستدل بعضهم بقوله تعالى ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من سورة الأحزاب المباركة، أسوة حسنة بمعنى أن التأسي بالمصطفى صلى الله عليه وآله واجب، هل يستطيع أحد أن لا يقول إنه واجب؟ جيد. وأجيب على هذا الاستدلال بما هو واضح في مقام الجواب، وهو أن التأسي هي المحاكاة في الفعل مع لحاق كونها محاكاة، وإلا من حاكى من دون قصد المحاكاة لا يكون متأسيا، تكون صدفة نسبية كما يعبر عنها. المحاكاة على سبيل المحاكاة هي التأسي. ولا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وآله يفعل واجبا في ذاته، ويفعل مستحبا، ويفعل مباحا، وإن جاء به بقصد عرضي قربي، كما أنه يترك الحرام ويترك المكروه ويترك المباح. وحينئذ التأسي به هو الإتيان بالأفعال التي يفعلها على سبيل المحاكاة والتأسي مع الإضافة يعني إليه. فالآية الكريمة تشمل التأسي في الواجبات وهو واجب، والمستحبات وهو مستحب، والمباح هو مباح، فالتأسي لا يغير العنوان الأول للفعل كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. والأغرب من هذا استدلال بعضهم بمثل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أو ما أرسل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما جرى هذا المجرى، بحجة أن الإطاعة واجبة بمقتضى هذه الآيات، والإطاعة في الأفعال كالإطاعة في الأقوال. فالفعل الذي فعله النبي التأسي به يكون واجبا، فإن الجواب هو الجواب كما هو واضح بلا شك ولا ريب، ومع الشك في كونه مطلوبا أو مباحا بعنوانه الأولي، هذا الفعل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله، بل حتى لو كان عباديا فإنه يدور بين الاستحباب والوجوب، فنطيعه فيما ثبت بقدر ما ثبت، وهذا لا خلاف عليه، لكن المحاكاة في الفعل لا تثبت الوجوب كما هو واضح، لكي يكون المحاكاة واجبة في هذا المجال. وهذه أمور في تقديرنا في حد نفسها من الواضحة. نعم، في خاتمة المطاف في بحث الأفعال تطرح شبهة في المقام، وإنما تعرضت لها مع أني ألمحت إليها بالأمس في ثنايا الكلام بشكل سريع لكلام ذكره بعض المحققين، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله بل معصوم حتى غير النبي ثبت في حقه اختصاصات، والعصمة قد تخصه بواجبات لا تكون واجبة على غيره، كما ثبت في محله وجوب صلاة الليل عليه مثلا، أو ثبت في محله حقيته في زواج الأكثر من أربعة، وهذا مختص بالنبي طبعا صلى الله عليه وآله، أو إلى ما هنالك مما ذكر من مختصات النبي وهي قليلة بطبيعة الحال، ومختصات المعصوم غير النبي هي أقل أيضا بكثير كما هو واضح، سواء في باب الأحكام التكليفية أو الوضعية. فيقال إن التمسك بدليل التأسي ولو فحوى معناه، يعني من دون الآية، يكون من قبيل الشبهة المصداقية في المقام للاختصاصات له، إذ نعلم إجمالا وجود أمور واجبة عليه ومطلوبة منه وهي غير واجبة ومطلوبة من غيره، أو حرام أو مكروه عليه مرجوح له وهو غير مرجوح لغيره، مثل وما ينبغي له في الشعر، لم يقل أحد بأن كل الشعر مما لا ينبغي لكل مؤمنه، بل هذا يرتبط بمضامينه أو إنشاده أو إلى ما هنالك. طيب، بدليل النصوص التي حثت على النهر وقول الشعر في فضائلهم صلوات الله وسلامه عليهم وفيما جرى عليهم مثلا، فليست العبرة بالمثال الآن. فيقال إن كل مورد فعل به المعصوم فعلا أو ترك تركا يحتمل أنه من مختصاته، ومع كون الاحتمال قائما فلا نستطيع الاستدلال حتى لو تحدث الظروف الموضوعية لفعله ولفعلنا، إذ قد يكون من مختصاته. وهذا إشكال متين جيد لا بأس به. أجيب على هذا الإشكال باختصار بأننا نمتلك إطلاقا والإطلاق هو قوله تعالى: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أو ما ضارع من آيات ربما وروايات حتمة موجودة، رواية التأسي وهي كثيرة. وعلمنا بالتخصيص المذكور، أي تخصيص النبي ببعض الاختصاصات في أنه لا يتأسى به فيها. فإذا علمنا في مورد الاختصاص فهو، وإذا لم نعلم في مورد الاختصاص فإن المقام من مقامات دوران المخصص بين الأقل والأكثر. والمخصص في المقام مخصص منفصل، ومع كون المخصص الدائر بين الأقل والأكثر منفصلا فقد اتفقت كلمة المحققين تقريبا على أنه يصح التمسك بالإطلاق في مورد هذا الدوران، إذ لا ترفع اليد عن الحجة الفعلية إلا بحجة أقوى منها، وفي مورد الأقل ثبتت الحجة، في مورد الأكثر لم تثبت. هذا ما ذكره المحقق الشيخ المظفر رحمه الله عليه في آخر دلالة الفعل، في آخر سطر تقريبا، ولكن هذا الأمر مستهجب منه رحمه الله، وهو محقق في هذا المجال. إن المقام ليس من مقامات دوران المخصص بين الأقل والأكثر، لا مفهوما ولا مصداقا، إذ معنى دوران المخصص بين الأقل والأكثر هو أن يذكر مخصصه ويدور الاشتباه في مفهومه أو مصداقه بين الأقل وبين الأكثر. لا نعرف أن العادل هو مجتنب الكبيرة أو مجتنب الكبيرة والصغيرة، معا مجتنب الكبيرة قطعان شرط في عدالته، لكن اجتناب الصغيرة نشك، هذا هو الأمر بين الأقل والأكثر. فإذا وجد شخص يجتنب الكبيرة جزما لكن نشك أنه يجتنب الصغيرة، هل نقيد به أكرم العالم؟ يقال إن هذا المخصص دائر بين الأقل والأكثر، بالأقل يخصص جزما، بالأكثر مشكوك التخصيص، فالمطلق أو العام حجة في هذا المورد. جيد. بينما في محل كلام لدينا آية مطلقة تقول ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولدينا موارد دل الدليل على التخصيص بها، مثلا صلاة الليل واجب على النبي موضوع وجوبها عن الأمة، الزواج فوق 40 يحق للنبي، هبة النساء أنفسهم تحق للنبي لا تحق لغيره، وإن امرأة وهبت نفسها للنبي، إلى آخره من هذه الأمور. هذه المخصصات إذا نظرنا في كل واحد منها ليس الدائرة من الأقل والأكثر، كل واحد منها واضح شو المراد منه، صحيح أم لا، مجمل ولا مبين؟ لما بنقول مراد بين الأقل والأكثر يعني مجمل مش مبين، لا واضح، وجوب صلاة لن نعرف معناه، زواج فوق 4 معروف معناه، لا في شبهة مفهومية ولا في شبهة مصداقية، واضح. إذا شككنا في الفعل الذي نريد أن نتأسى به أنه من المختصات أو ليس من المختصات فنشك في أصل التخصيص، مش دوره بين الأقل والأكثر. هذا انتبهتوا يا إخوان؟ فإطلاق التأسي حجة ما لم يرد دليل خاص يدل على التخصيص، في مورد نريد أن نتأسى به ولم يثبت بدليل خاص التخصيص، فنقول بانتفاء التخصيص في المقام لا بدوران الأمر بين التخصيص الأقل والأكثر. نعم الظاهر أن الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه وقع هنا في شبهة يا أخوان. شو هي خلاصتها؟ أننا نعلم بمخصص منفصل أن التأسي والاقتداء لا يكون بالمختصات. الآية مطلقة، وجاءت رواية دلت على أن مختصات النبي صلى الله عليه وآله لا يتأسى به فيها لأنها مختصاته. هذه المختصات في مقام الصدق الخارجي مش المفهوم، انتبهوا، لا نعلمها بأي قدر هي. ثبت بمقدار صلاة الليل وجوبها من المختصات، الزواج فوق الأربعة من المختصات، حقه في الاتهام إن وهبت نفسها له من المختصات. لكن الأكثر من هذا، مورد من الموارد مثلا شككنا أنه من المختصات أو ليس من المختصات، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر والشبهة تكون شبهة مصداقية. لكن هذا من الأعاجيب يا إخوان، إذا كان هذا هو الذي أوقع الشيخ المظفر بالشبهة، ليش من الأعاجيب؟ لأننا أساسا خلي حدا يجيب لنا دليل مقيد من هذا القبيل. نحن ما عندنا هكذا دليل مقيد، نحن لدينا أدلة في موارد خاصة دلت على الاختصاص، فالتقييد يكون بها. نعم قولنا كقاعدة كلية والله يتأسى بالنبي إلا فيما كان من مختصاته، هذا مقتنص من القاعدة الكبروية وليس دليلا شرعيا ونصا شرعيا ورد بهذا الأسلوب وبهذا الشكل. التخصيص إنما يكون في كلامين للشارع، إما الشخص الحقيقي أو على الأقل الشخص الحقوقي، يعني نخصص كلام معصوم بمعصوم لاحق لأنهما ولأنهم ينطقون عن لوح واحد، لوح التشريع. وعلى هذا الأساس يكون المورد الذي نشك فيه في أنه من المختصات أو ليس من المختصات شك في أصل التخصيص، لا أن التخصيص موجود ويدور أمره بين الأقل والأكثر. ومن الواضح في الجملة يا إخوان أن المختصات قليلة ونادرة وقد ضبطت عند أهل الشريعة والفقه، فهذا البحث إنما هو مجرد بحث نظري، لا يوجد لدينا شبهات في مختصات النبي صلى الله عليه وآله على قلتها وندرتها، والتنصيص عليها ووفور الدواعي على نقلها، وقد نقلت بالفعل بعضها كتابا وبعضها كتابا وسنة وبعضها سنة. ولذلك فإن هذه الشبهة مجرد شبهة نظرية، وإلا القاعدة العامة أن كل أفعال النبي وتروكه يتأسى بها، لكن مع اتحاد الظروف الموضوعية. فصلت في هذا البحث بما لم يفصل به عند أحد تقريبا يا أخوان، ونكتفي بهذا القدر فيما يرتبط بالأفعال، يبقى التقرير والسكوت إن شاء الله، أو المستكشف من السكوت يأتي الحديث عنه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.